أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتكلم سابقا فيما لو قال: بعتك هذا المتاع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهرين، وقلنا ما هو الإنصاف في المسألة، لسنا بحاجة للإعادة. بقي عندنا شيء في هذه المسألة، وهو: هل يجب على البائع الصبر إلى آخر الأجلين؟ نحن قلنا إذا قال له: بعتك هذا المتاع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهرين، قلنا الشارع صحح معاملة واحدة، وهي بدينار إلى أبعد الأجلين، يعني أقل الثمنين وأبعد الأجلين، أقل الثمنين وأبعد الأجلين، قلنا هذا هو الذي صحح الشارع. وبناء عليه، فهل يجب على البائع الصبر إلى شهرين؟ ولا يجوز له أن يطالب المشتري بالثمن قبل مضي الشهرين، أم لا يجب عليه الصبر؟ شوف العلماء شيخنا ماذا قالوا، ثم نرى الإنصاف في هذه المسألة. ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأنصاري ومعه جماعة من الأعلام، عاد الشيخ الأنصاري لا يبقى وحده، له أتباع، إلى أن البائع قال لا يستحق المطالبة قبل الأجل، يعني قبل مضي الشهرين لا يحق للبائع أن يطالب بالثمن. إذا المشتري أعطاه الثمن قبل الشهرين جراج له، إذا ما أعطاه لا يحق للبائع أن يطالب، لأن المعاملة استقرت على ماذا استقرت؟ على الدينار إلى أبعد الأجلين، فهو أسقط حق المطالبة. يقول الشيخ الأنصاري: البائع بقبوله بهذه المعاملة، بصحة هذه المعاملة، صحيح وباع إلى شهرين بدينارين، لكن الشارع صححها بدينار واحد، الشارع إلى شهرين، فأنا بالنتيجة أسقط حق المطالب الآن، أسقط. صحيح أنا لم أحصل على الدينارين، حصل دينار واحد، ولكن أنا كنت راضي بالأجل إلى شهرين، فأنا أسقط حق المطالبة. فلما أسقط حق المطالبة، بأي عنوان أنا حينئذ أطالب المشتري بدفع الدينار قبل مضي الأجل؟ بأي عنوان؟ فيقول الشيخ الأنصاري: لا يحق للبائع أن يطالب المشتري. قال: لا، إن البائع لا يستحق المطالبة قبل الأجل، لأنه أسقط حق المطالبة، لأنه رضي ببقاء ماله عنده إلى على تقدير النسيئة. إن قلت أشكل على نفسه، إن قلت هو إنما رضي إلى شهرين لأن الثمن دينارين، ولا هو باع بدينار إلى نقدا؟ نقول صحيح، لكن الشارع صحح هكذا معامل، ماذا نفعل؟ الشارع صحها بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، إذا قلنا هذا على خلاف القاعدة، وهو بالنتيجة هو لم يقصد هذه المعاملة، لم يقصدها، هو قصد دينارين إلى شهرين، ولكن الشارع صحها. بما أن الشارع صحها التزمنا بمورد الرواية، وإلا القاعدة شيخنا انتبه، القاعدة العقود تابعة للقصود، وأنا قصدت دينارين لشهرين، والقاعدة لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه. ولذا كان على باله شيخنا على الشيب الشيء يذكر في صحيح أبي ولاد الطويلة، وهذه الصحيحة شيخنا فيها ما فيها من الأحكام، يا لطيف، فيها جملة كثير من الأحكام، وفيها عبار ونكت، أصلا فيها آداب أيضا، وفيها أمور أخلاقية. شاهد الحال في سعد أبي ولاد لما أبو ولاد اقترى بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجان بكذا وكذا، قال وخرجت في طلب غريم، طلب غريم لي. فشاهد الحال، لا أريد الآن أن نذكر رواية بطولها وعرضها، فقال فتراضينا بأبي حنيفة، واختلف ويا أبو ولاد مع المكاري صاحب البغل، قال فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره كذا كذا إلى أن يقول ليس لك حق. أبو حنيفة قال لصاحب البغل ليس لك حق لأنك طرأوا إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبوا إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. قال فخرجنا من عنده فجعل صاحب البغل يسترجع، يقول إن لله، هذا معنى يسترجع لا يرجعون. صاحب البغل هو تابع لأبو حنيفة، أبو ولاد لا، الإمام الصادق فيه. يقول فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، رحمته وبذلت له شيء وتحللت منه وحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بالقصة أن أبو حنيفة قال كذا. قال الإمام الصادق في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها. قلت جعلت في دعك أنت ماذا تقول كذا؟ قال لا، عليك أجرة المثل إلى آخر الإمام. شاهدي وين أنا؟ شاهدي لما قال الإمام تعطيه أجرة المثل مثلا من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة، طويلة لكي بس مصطلحنا. فقال له يعني أبو ولاد إني كنت قد أعطيت دراهم ورضي بها وحللني. قال إنما رضي بها وحللك حين قضى علي أبو حنيف بالظلم والجور، وإنما رضي لأنه بناؤه ليس له حق. شوف، أما لو يعرف أنه له حق ما كان يرضى، ما كان يرضى، لكن هو بناؤه ليس له حق فرضي بالقليل. ولكن ارجع الإمام يقول له واخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفتي فلا شيء لك عليه. فقال أبو الله فلما صرفت من وجه ذلك لقيت المكاري فأخبرت بما أفتان به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه أو أعطيك إياه. قال لقد حببت إلي جعفر بن محمد ما شاء الله، ووقع في قلبي له التفضيل. شاهد الحال، قصة طويلة. فشاهدي هذا على خلاف القاعدة، وهو نوى دينارين إلى شهرين، ما نوى دينار، لكن الإمام صححه. القاعدة لولا الرواية الدين الخاص لا يحل مال المرأة المسلم لو طيب نفسه لابد. وبناء عليه في هذه الصورة، طبعا بالمناسبة يحصل معنا كثير نحن أحيانا، ماذا لان يقول فلان سامحني أنا كذا وما يدري ليش. أعطيك مثال، مثلا زيد أوجب جناية لعمر، مثلا خدشه في وجهه أو في رأسه ولو خطأ، ضرب بها خطأ رأسه وصلت إلى كذا، يعني فيها بعيران أو ثلاث أباعر، يعني ثلاث جمال. يقول سامحني، يقول سامحه وما يدري كم له عليه. لا، لابد أن يعرف كم المقدار، فإذا سامحك مع معرفته فالمسامحة صحيحة، وبناءه ليس له شيء، يقول الله سامحك. أما لو أنا أعرف عندي مثلا يطلع 10,000 يطلع لي مثلا، والإنسان $50 سوى لها مشكلة، فلا بد من معرفة كيف. لا ترضى من نفسك سامحني، وقد لا يعرف مسكين هو المقدار، أو إذا شيء آخر تقول سامحني كذا وما يعرف كم له. لا، لابد أن يعرف ثم يسامح، هذه المسامحة الصحيحة. فشاهد الحال هنا خلاف القاعدة في هذا المورد. يقول الشيخ الأنصاري صحيح هو ما حصل على الدينارين، لكن أسقط حقه لما رضي بالبقاء إلى شهرين، رضي هو. وبما أنه رضي وهذا حق المطالب بعد لا يجوز، هو أسقطه، حقه أسقطه. الجواب. أولا جواز المطالبة وعدم الجواز هو حكم ليس حق، نغلب على شيخنا، وهذا حكم، وفرق بين الحق وبين الحكم. يعني مرة يكون أنا جعلت لنفسي خيار، هذا حق أسقطه بعد ذلك، ومرة هو حكم، ما الجواز الرجوع في الهبة أنا أسقطته وهذا حكم شرعي لا يقبل الإسقاط. يقول أنا أسقطت حقي في الرجوع في الهبة، وأسقطت حقك ويعني هو بيدك وهذا حكم شرعي. بعض الأمور هي حكم شرعي ليس حق. طبعا التمييز بين الحق والحكم إن شاء الله لعله ذكرنا أحسن ذكرنا، وأظن يأتي في مورد آخر تمييز بينهما. لا لا، ذاك تكن القاعدة في الفرق بين الحق وبين الحكم إذا كان صادق. نعم، على كل حال، فشاهد الحال هنا جواز المطالب ليس حق وحكم، لذا لا يقبل الإسقاط. ولذا عندنا قاعدة نذكرها إن شاء الله تمر معنا، إذا تلف المبيع قبل قبضه، الفقهاء يقولون كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. ما بايعه يعني أمر الآن اشتريت من زيد شيء وما قبضت المبيع وتلف عنده، تلف بآفة سماوية، يبقى ده تلف المشتري أو البائع بعد آخر، تلف بآفة سماوية مثلا. طيب قال هو من مال بائع، ما عن مال بائع يعني ينفسخ العقد، ينفسخ، فذهب من ماله وأنا أسترجع الثمن لكل عدد الثمن. قالوا حتى لو أبرأه من الضمان يبقى من مال. ليش؟ لأنه الضمان حكم شرعي، هو ضامن البائع وليس حق لي حتى أنا أسقطه. أو أنا أقول أنا أسقط حق من الضمان، يعني أنت لا تضمن، وهذا حكم وليس حق. إذا من ماله، نعم أنا أستطيع أن أعوض عليه من مالي الخاص، أما أسقط حق الضمان لا يمكن لي، لأن الضمان حكم شرعي وليس حق. يعني شاهد الحال الأمور فيها ما فيها. هنا جواز المطالبة حكم شرعي لا يقبل الإسقاط. وما هذا نقول هنا في هذه المسألة؟ وما هذا نقول لا يحق للبائع أن يطالب قبل مضي الأجل. ليش؟ لموثق السكوني. موثق السكوني ماذا تقول؟ ذكرناها سابقا، موثق السكوني، موثق السكوني المشتمل في البيع بثمن أنه ليس للبائع قال إلا أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. وأبعد الأجلين، ومعنى أبعد الأجلين يعني لا يحق لك أن تطالبه، هذا معناه أبعد الأجلين لا يحق لك أن تطالبه. فلأجل ذلك قلنا نحن صحيح أن البائع لا يحق له المطالب قبل مضي الأجل، ولكن لا من باب الإسقاط الحق، إن من باب الرواية موثق السكوني. إلى هنا انتهى البحث، وهو أن الأقوى عندنا إذا قال بعتك هذا المتاع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهرين، قلنا المعاملة الصحيحة معاملة وحده. صحيح أنا أنشأت معاملتين، معاملة معلقة بدينار معلقة على النقد، ومعاملة بدينارين معلقة إلى شهرين، لكن الشارع أمضى معاملة وحده، أقل الثمنين وأبعد الأجلين. لعلك تقول شيخنا أنت ذكرت أدلة من قال بالبطلان، كم أدلة ذكرنا؟ ماذا تفعل بها شيخنا؟ ما أجبنا عنها بعد. أخي أدلة البطلان ذكرنا خمس روايات، لعله أربع روايات ودليل الغرر، دخلنا أربع روايات. طيب ما لا تفعل بأدلة البطلان؟ فلنرى أدلة البطلان شيخنا، لعل أقوى من أدلة الصحة، ما يدريك، لعل أقوى شيخنا. تعال إلى أدلة البطلان، يعني من ذهب إلى أنه إذا قال، وقلنا جماعة كثيرة شيخنا قالوا إذا قال بعتك هذا المتاع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهرين، جماعة كثيرة من الأعلام دعوا إلى البطلان، بطلان معاملة. واستدلوا بخمس أدلة، فلنرى هذه الأدلة. أدلة البطلان، أما الدليل الأول لهم هو دليل الغرر، قالوا هو بماذا باع؟ مردده، هو باع بدينار أو بدينار شيخنا ما ندري، مردد، وبناء عليه في غرر، في غرر جهال يعني غرر هنا، شو ما أدري ماذا باع، وبالنتيجة على ماذا استقر البيع. وبما أنه في غرر ونهى النبي بالغرر، نعم، وقلنا تكلمنا في هذا القاعدة السابقة. والجواب، والجواب شيخنا أفر فيه غرر، سلمنا، لا نريد أن نناقش في غرر أو ما في غرر، سلمنا بالغرر. ولكن أنا أسأل سؤال شيخنا، بطلان البيع الغرري وعن جهاله هو حكم عقلي أو حكم شرعي؟ حكم شرعي، الشارع هو أبطله وليس العقل، باعتبار أنه فيه غرر خطر والشارع أبطله، نهى النبي عن بيع الغرر. طيب محمد وآل محمد، رسائل شيخنا هذه عندنا رواية صحيحة، روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وصلي على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. لذا يستحب في الصلاة إذا كنت تصلي الشهر ذكره تقول اللهم صل على محمد وآل محمد ثم اقبل صلاتك، يستحب. وصلي على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره، لكن ذكرت النبي باسمك كذا. على كل حال، فشاهد الحال هنا في هذه الصورة، في هذه الصورة هنا الغرر موجود، ولكن ما من عام إلا وقد خصم. الرواية خالصة يعني صحيحة، عندنا روايتان، محمد بن قيس وعمر بن قيس واعتبرت السكونة صححت البيع. الاستثناء استثناء من البطلان، من القاعدة، خير إن شاء الله، ليس أول قارورة كسرت في الإسلام ما شاء الله المستميات. وبناء عليه فهذا ليس، نعم لو كان الحكم بالبطلان للغرر مسألة عقلية، قاعدة عقلية، الأحكام العقلية لا تخصص شيخنا أبدا. لا تقول مثلا الظلم قبيح إلا في هذا البلد مثلا، لا، ودائما الظلم قبيح، أو اثنين ضرب اثنين أربعة إلا في هذا يساوي ثلاثة مثلا، وبيصير الأحكام العقلية دائما واحد، الأحكام العقلية بعد لا تخصص، لا تقبل التخصيص أصلا، وهذه مسألة شرعية ليست عقلية. فإذا هذا الدليل الأول لم يكتب له التوفيق. دليل الثاني لهم على البطلان، دليل الثاني يعني كان عندنا موثقة عمار ورواية سليمان بن صالح ورواية الفقيه، ثلاث أدلة. طبعا مع قطع النظر عن ضعف رواية سليمان وذكرناها ضعيفة، وضعف رواية الفقيه أيضا كلها ضعيفة، نعم موثقة عمار موثقة، مع قطع النظر عن ذلك، مع قطع النظر، لا نريد، أفرض الرواية معتبرة، يعني ثلاث روايات معتبرات مثلا. طيب نحن عندنا قاعدة شيخنا، ويعني بناء من اليوم هذا القاعدة من أول أمر عندنا قاعدة، وهي لو ورد نهي والنهي ظاهر في الحرمة ثم ورد دليل بالجواز يحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة، هو قاعدة عامة شيخنا. معتبرة السكوني سيد محمد بن قيس دلت على الجواز، هذه دلت على النهي الحرم مثلا تحمل على القراءه. طيب ان شاء الله شيخنا لازلنا على القواعد اكثر من ذلك، انا اريد اذهب معك اكثر من ذلك شيخنا، وهو افرض بقيه الحرمه هنا، الحرمه الحرمه تكلفيه، والحرمة التكلفية لا توجب فساد المعاملة سواء كان بيع أو غير بيع. ليش؟ وليس عبادة، نعم لو كان متعلق نهي عبادي حرمي لقلنا هذا لا يمكن، لا تجتمع المبغوضية مع المحبوبية. ومن هنا قلنا الكراهة في العبادات معناها أقل الثواب، ليس معناها الحزاز والمنقصي، لا يعقل بل غير معقول. عبادة ومرجوحة دائما العبادة رجعة. فأولا النهي في هذه الأمور يحمل ماذا؟ على الكراهة. أولا مقتل الجمع العرفي، مقتل الجمع العرفي شيخنا بين موطأة عمار ورواية سليمان وكذا ورواية الفقيه وبين صحيح حماد بن قيس ومعتبرة الشكوني، مقتضى الجمع العرفي حمل الروايات الناهية على الكراهة، هذا أولا. ثانيا أخو شيخنا بعض الناس يقول أنا ما يعجبني العجب، وبعض الناس شيخنا موجود في الساعة مهما قلت له لا يعجبه شيء شيخنا، أول شخص يقول شيخنا أنا لا، أنا لا يعجبني العجب، هذا الحمل ما أقبله. نمشي معه أيضا مع الذي لا يعجبه العجب، نمشي مع الكل شيخنا، نمشي معه. تقول حرام يقول حرام، تقول يقول حرمة تكلفية، والحرمة التكلفية لا توجب بطلان.
الشراء البيع والشراء حكم
باطل. لا نتكلم بعد الله مع الصابين، اسمح لي. الفرق بينهما عندنا قاعدة، نحن شيخنا نحن عندنا قاعدة شيخنا، وهي إذا كان ورد المعامل المركبة وورد النهي على جزء أو الأمر بجزء، مثلا لا تبع ما ليس عندك، مثلا هذا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، الأصل في النواهي والأوامر المولوي. أحسن جدا. وليش الإنسان شيخنا يقرأ أصول؟ ليس اعتباطي قراءة الأصول، قراءة الأصول لأجل الفقه. إذا قلنا علم الأصول مبدأ تصديق لعلم الفقه، أما إذا يوم من الأيام صار علم الأصول لا يؤدي إلى الفقه، أقرأ قرآن أحسن لك يا شيخنا، قراءة فيها أجر، أجر ثواب. إذا قراءة الأصول لا تؤدي إلى الفقه ما الفائدة منها؟ تقول فائدة أنا يعني مجرد ماذا؟ العلم. هو مجرد العلم، أنا أريد العمل الثواب الآخري، قراءة قرآن فيها أجر ثواب. فإذا الأصل في الأوامر والنواهي المولوية إلا إذا قام القرين على غيره، ونحن قلنا سابقا كيف تقوم القرين وكيف تقعد شيخنا. شاهد الحال، فهنا يعني ونفسي والحرم النفسي في المعاملات لا توجب الفساد. فإذا أيضا هذا الدليل الثالث ثاني والثالث والرابع لم يكتب له التوفيق. ماذا بقي عندنا؟ دليل الخامس. وين دليل الخامس شيخنا؟ شوف دليل الخامس وين. دليل الخامس شيخنا هو في صحيح محمد بن قيس الذيل، الذيل الرواية ماذا تقول؟ من ساوم بثمانين أحدهما عاجلا والآخر نظرا، نظرا يعني مهلة يعني لأجل، فليسمي أحدهما، إما يسمي هذا يعني المعجل أو يسمي المؤجل، فليسمي أحدهما قبل الصفقة يعني قبل البيع، أما قبل الصفقة يعني قبل أن تعين. طيب كيف نستدل بها على البطلان؟ قالوا ها شيخنا ما مر معك بالأصول في مبحث الضد، أن الأمر بالشيء يغني عن ضده، ما هو ضد التسمية الترديد، مثل هنا بعتك بدينار نقدا وبدينار عشان، هذا ترديد، التسمية ضدها الترديد، ضد خاص ترديد، فأمرني بالتسمية يعني نهاني عن الترديد. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يقتضي الفساد. فقالوا إذن هذه المعامل المردد فاسد، واضح مولانا؟ كيف يعني جماعة قالوا شيخنا؟ والجواب، الجواب يعني لا يكون هذا الدليل أحسن من إخوته. أولا نحن قلنا سابقا في أكثر من مرة ونقول إن شاء الله أيضا يعني في المستقبل، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. نعم. عند الخاص. لا الاقتناع ضده. طيب ان قلت على الجنة عنزي ولو طارت شيخ، لأخذ بعض الناس عنزي ولو طارت، لا يقول لا انا مصر على ان النهي يقتضي الامر يقتنع ضده مهما صار هكذا. ماشي الحال نمشي معه ايضا، وقلنا نمشي مع الكل نمشي معه. هذا النهي اولا لو سلمنا نهي اصلي وليس تبعي، اللي هو النهي تبعي هنا سلمنا انه اصلي، وسلمنا ان ظاهر في الحرمه سلمنا في الحرمه. طيب حرمه المعامل لا تقتضي فسادها الى جميع الاحوال. معامل الصحه تصبح في هذه الصوره، وبناء عليه فهذا الدليل ايضا لم يكتب له التوفيق. هذا تمام الكلام في المقام الاول. اما المقام الثاني ما هو؟ المقام الثاني اذا باع بثمنين مؤجل، يعني مثلا قال بعتك هذا المتاع الى شهر بدينار والى شهرين بدينارين، كل منهما مؤجل لكن هناك فاصل بينهما. هكذا معامله صحيح ام فاسده؟ نشفع شيئا او يبقى شيئا؟ والحمد لله رب العالمين.